والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أن هذا لا يجوز، وهل هو محرم أو مكروه؟ لأنه ينافي كمال التوحيد، وإنما على المسلم أن يسأل الله جل وعلا ويعزم في مسألته كما سيأتي في الحديث بعد الترجمة. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له.
في الصحيح، أي في الحديث الصحيح، والحديث هذا في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يقول أحدهم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن عليه أن يعزم ويجزم ويظهر الافتقار إلى الله جل وعلا، فإن الله لا مكره له. قول المرء اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يفهم منه أمور لا تنافي، لا تناسب أن تكون بين العبد وبين ربه، يفهم منه أشياء ما تليق أن تخطر على بال العبد وهو يسأل ربه، لأن قوله اللهم اغفر لي إن شئت يعني إن شئت فاغفر لي، وإن لم تشاء فلا ألح في هذا. وهذا يفهم من عدم الإلحاح وعدم الخضوع وعدم التضرع لله جل وعلا، أو كأن العبد يقول إن حصل هذا الشيء فبها، وإما حصل فلا حاجة إليه، أو كأن العبد يقول اللهم اغفر لي إن شئت يعني إن لم يكن عليك فيه إحراج أو مشقة فاغفر لي، وإن كان فيه عليك كذا فلا حاجة، ما أريد إحراجك ولا أريد إلزامك ولا أريد الإلحاح عليك بما يعجزك. وكل هذه منتفية في حق الله جل وعلا. أنت تقول للعبد أعطني كذا أو أقرضني كذا إن شئت، يعني إن لم يكن عليك إحراج ولم يكن عليك مشقة فأعطني سؤلي، وإلا إن كان في عليك إحراج أو مشقة أو ما تستطيع هذا الشيء فأنا ما لست ملح عليك. وهذا ما يليق بين العبد وبين ربه، وإنما أولا أن الطلب مهما يكون عظيما فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، ثانيا أن الطلب مهما يكون عظيما فإن الله جل وعلا لا مكره له. يعني قد يكون الطلب عند المخلوق ليس بصعب عليه، لكنه قد لا يوافق عليه على ذلك رئيسه أو والده أو صاحب المال أو نحو ذلك، وهذه منتفية في حق الله جل وعلا. ثانيا، كأن العبد يقول إن شئت فاغفر لي، وإن لم تشاء هذا فلا ضرورة ولا حاجة، وهذا ينافي الافتقار لله جل وعلا. فالعبد يكون مفتقر إلى الله ويظهر إلحاحه وحاجته ويعزم المسألة ويسأل وهو موقن بالإجابة، ما يسأل وهو متردد في الإجابة. كذلك اغفر لي إن شئت، يفهم منه أن المرء ليس بعازم على الإجابة بل متردد، يعني إن حصل هذا فحسن وإن لم يحصل فلا ضرورة. فلذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمور: لأن العبد مفتقر إلى الله، ولأن الله لا مكره له، ولأن الله لا يعجزه شيء، ولأنه ينبغي للعبد أن يحسن الظن بالله ويوقن بالإجابة. كلما أيقن المؤمن بالإجابة فهو حري أن يستجاب له، وإذا شك في الإجابة فكأنه شاك في إجابة ربه له، ولم يكن عنده حسن الظن بالله جل وعلا فحري ألا يستجاب له. وينبغي للعبد في دعائه أن يتوجه إلى الله جل وعلا بقلبه وقالبه، ويظهر الحاجة والافتقار إلى الله جل وعلا، وكلما أظهر المرء الافتقار فهو حري أن يستجاب له، كما قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني لا يجيب المضطر إلا هو، فهو يجيب المضطر إذا سأله ودعاه وتضرع إليه. وتعليق هذا الطلب بالمشيئة ينافي هذه الأمور. نعم.
ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ولمسلم في رواية مسلم رحمه الله يقول: يعظم الرغبة، يعني تكون الرغبة إلى الله جل وعلا عظيمة وجازمة وملحة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني ما يستعظم شيء. المخلوق إذا سألته مثلا ريال، 10 ريالات يمكن يعطيك، لكن إذا سألته 100 ريال قال ما تعذر، لأنه يستعظم هذا. أما الله جل وعلا فهو مهما سألته بالنسبة لك أنه عظيم فهو شيء سهل ميسور على الله جل وعلا، فيعطي آخر من يدخل الجنة، آخرهم منزلة، يعطيه مثل الدنيا وعشرة أضعافها من أولها إلى آخرها، هذا منزلة آخر من يدخل الجنة، فما بالك بالسابقين الأولين. فالله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل، وإذا سألت الله جل وعلا لا تسأل الدون وإنما اسأل الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، اسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، أعلى المنازل، اسأل الله أعلى المنازل، ولا تحتقر نفسك تقول أنا لا أستحق أو يمكن لا يعطيني الله ذلك، اسأل الله جل وعلا والله جل وعلا يعطيك ويتفضل عليك. نعم.
يقول المؤلف: باب لا يقول عبدي وأمتي.
باب لا يقول عبدي وأمتي، هذا فيه تنزيه لجناب الربوبية، وأنه لا ينبغي أن يطلق على نفسه شيئا مما هو لائق بالله جل وعلا، فالخلق عبيد الله جل وعلا. ويقال فلان عبد الله، والمرأة يقال أمة الله، أي عابدة لله جل وعلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني لا تمنعوا النساء المساجد، وإذا صلت في بيتها فصلاتها في بيتها خير لها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالنساء يقال لهن إماء الله، والرجال عبيد الله. فإذا كان عند المرء أمة أو عنده رقيق ما ينبغي أن يقول عبدي ولا يقول أمتي، لأنه هذا عبد لله جل وعلا. وإن كان هو من حيث اللغة صحيح، لكن حماية لجناب الربوبية، لا تشارك ربك في هذا اللفظ. وفرق بين أن يقول المرء عبدي أو عبد فلان. عبدي هذه التي لا تليق، لأنها رفعة لنفسه، فإذا قيل من هو هذا، قيل هذا عبد فلان، هذا جائز، لأنك ما نسبته إليك فترفعت، وإنما قلت هذا عبد فلان بمعنى رقيق فلان قصدك. ففرق بين أن يقول المرء عن نفسه أو أن يقول عن غيره. يقول عن غيره جائز، ويقول عن نفسه ما ينبغي أن يقول ذلك، لأنه كأنه يشعر نفسه بمشاركة الرب جل وعلا في ذلك. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وض ربك، لأن الله جل وعلا رب العالمين. وإذا قيل أطعم ربك، يعني كأن هذا الذي يطعم كأنه تسمى باسم الربوبية، ففيه تعظيم للعبد ورفعة لشأنه. وهذا في حق من تتأتى منه العبادة من العاقل، ما يقول أطعم ربك وضئ ربك، أكس ربك، ألبس ربك، اخدم ربك، بخلاف من لا تتأتى منه العبادة فيقال رب الدار، ويقول الرجل: أنا رب هذه الإبل، أنا رب داري، أنا رب هذه، أنا رب هذه البقرة، يعني هذه ملكي، لأن هذه ما تتأتى منه العبادة، بخلاف قوله أنا رب هذا الرجل، لأن الرجل هذا عاقل فتتأتى منه العبادة، فلا ينبغي له أن يقول أنا ربه، لأن الله جل وعلا رب العالمين. وليقل سيدي ومولاي، يعني الرقيق يقول سيدي ولا يقول ربي. وكلمة مولاي تصلح من أعلى ومن أدنى، يقول الرقيق لسيده هذا مولاي، ويقول السيد لرقيقه هذا مولاي، يعني رقيقي. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لا يقول عبدي هذا عبدي، لأنه نسب العبودية إليه. ولا يقول أمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي، لأن كلمة فتاة تختلف عن أمة، أمة تشعر بالعبودية، وعبدي يشعر بالعبودية، وفتاي وفتاتي مثل رجالي ومثل خادمي ومثل رفيقي ومثل صاحبي، ما فيها إشعار بالعبودية والذل من مخلوق لمخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ما أرشد إلى ما هو جائز مما يناسبه، فهو عليه الصلاة والسلام إذا منع من شيء محرم أبان بدله الشيء المباح، والشريعة الإسلامية ما تحرم شيئا إلا وتحلل ما هو خير منه أفضل. ولا ينهى صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا ويوجه إلى ما هو جائز مقابله، لا يقول عبدي وأمتي، ولكن ليقول فتاي وفتاتي. وهذا فيه تنزيه وحماية لجناب الربوبية، حتى لا يطلق العبد على نفسه الألفاظ التي هي مناسبة في حق الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يصح أن أقرأ في صلاة الليل جهرا؟
نعم، لك أن تقرأ جهرا، ولك أن تقرأ سرا، ولك أن تقرأ بين ذلك، ولك أن تقرأ في المصحف، ولك أن تقرأ حفظا، فالأمر فيه سعة والحمد لله.
يقول السائل: هل من استخدم قطرة الأنف في الصوم فقد أفطر؟
إذا أحس بالقطرة في حلقه أفطر، لأن القطرة، لأن الأنف منفذ، منفذ إلى الجوف، ويدخل الطعام معه أحيانا، فهو منفذ، فهو بخلاف الأذن والعين، فالقطرة في الأنف مفطرة.
يقول السائل: هل تصح الصلاة بدون بسملة؟
تصح، لأنه غير مجمع على أنها من القرآن، فمحتمل أنها يعني ليست هي جزء من آية النمل بلا إشكال، وإنما هي هل هي آية من الفاتحة أو لا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصلاة تصح بدونها.
يقول السائل: شخص يريد الحج ولكن عليه دين، وماذا عليه لو حج ولم يستأذن من له حق عليه؟
هذا لا يخلو، إن كان سيحج بهذا المال الذي هو مدين به فلا يجوز له ذلك، وإن كان سيحج بدون مال أو تكفل بحجه آخر فلا بأس عليه أن يحج ولو لم يستأذن. إيضاح هذا أكثر إذا كان هو مدين بعشرة آلاف مثلا وعنده سبعة آلاف ريال ويريد أن يحج ونفقة الحج مثلا خمسة آلاف أو أقل أو أكثر، سيحج من هذا المبلغ الذي عنده؟ نقول: لا يا أخي، هذا المبلغ أنت مدين به فلا يجوز لك أن تحج به وتترك الدين في ذمتك، وإنما سدد ما عليك أو استأذن من الدائن من صاحب الحق. أما إذا كان هناك شخص سيتكفل بحجه أو سيحج بلا مال كمن كان في مكة مثلا ولا يكلفه الحج كثير مال فلا بأس عليه.
يقول السائل: ماذا يفعل المقيم بمكة الذي أدى مناسك الحج؟ هل يسعى بعد طواف الإفاضة أي عليه سعي؟ أفيدونا.
السعي ركن من أركان الحج. أركان الحج: نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، أربعة أركان لا بد من الاتيان بها لكل حاج. فالسعي واجب ركن على كل حاج من يحج من مكة أو من غيرها. فإن كان الحاج متمتع فعليه طواف الإفاضة يوم العيد والسعي بعد طواف الإفاضة، وإن كان مفرد من مكة فكذلك يكون سعيه بعد طواف الإفاضة، وإن كان قارن أو مفرد وقادم من خارج مكة فله أن يسعى بعد طواف القدوم للقارن والمفرد، وله أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة يوم العيد. الطواف الذي هو ركن من أركان الحج هذا يوم العيد، والسعي الذي هو ركن من أركان الحج يكون بعد الطواف، وإن عجله بعد طواف القدوم لمن عليه طواف قدوم فلا بأس. أما المكي فليس عليه طواف قدوم فلا يصح له تقديم السعي، وإنما يكون سعيه بعد طواف الإفاضة.
يقول السائل: ما معنى قول لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟
الحديث: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم السبعون الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تركوا المباح وتركوا المكروه وتركوا المحرم اتكالا على الله جل وعلا. تركوا المباح التي هي الرقية، وليس المراد لا يرقون وإنما لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. وفرق بين طلب الرقية وبين أن يرقى المسلم أخاه المسلم، أو أن يرقى المرء بدون طلب منه، لأنه إذا طلب الرقية كان في قلب شيء من التوجه إلى هذا المخلوق، وإذا رقاه بدون طلب فلا يؤثر عليه، ما توجه إليه، وإنما أهدي إليه هدية فيقبلها. وجبريل عليه السلام رقى محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما طلب الرقية من جبريل، ومحمد صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة، والرقية طلبها مباح، لكن ترك الطلب اتكالا على الله أفضل. والكي جائز مع الكراهة، تركه اتكالا على الله أفضل. والتطير محرم، فهم تركوا المباح والمكروه والمحرم اتكالا على الله جل وعلا.
يقول السائل: هل أجلس مع أبي وهو يستخدم السحر؟
لا يا أخي، ما يجوز لك هذا، وعليك أن تعمل جهدك في إنقاذ أبيك من هذه الخصلة الذميمة، فالسحر من الكبائر ومن السبع الموبقات التي تهلك صاحبها وتوبقه في النار، ومنه ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر، فيه تفصيل. ولا يجوز لك أن تسكت على أبيك وأنت تعلم أنه يتعاطى هذا. أولا ناصحه أنت فيما بينك وبينه سرا، وتلطف به وارفق به قدر المستطاع وناصحه، فإذا لم يقبل منك فاستعن بأن تراه يعينك على هذا، إن من يقدره أبوك ويعظمه ويحترمه.